الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الآفات الخطيرة التي تلحق المسلم في سلوكه إلى ربه تبارك وتعالى عامة، وطالب العلم والعالم والعابد خاصة، وهي منهم أقبح، آفة الغرور. والغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان. الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان. فمن اعتقد أنه على خير، إما في العادل أو في الآدل، عن شبهة فاسدة فهو مغرور. وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون في هذا الظن. فأكثر الناس إذا مغرورون، وإن اختلفت أصناف غرورهم واختلفت درجاتهم، حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من بعض. الغرور آفة من آفات النفس، قلما يمكن فصلها فصلا واضحا في حالة بعينها من حالات النفس البشرية، لأن المسألة معقدة تعقيدا عظيما. فآفة الغرور لا تنفك عن الكبر والعجب والرياء والسمعة بحال من الأحوال، بل كل ذلك كالأصل الذي تتفرع منه، وكالتربة التي تنبت فيها، وكالماء الكدر الذي يرويها. والمقصود هو التنبيه إلى آفة الغرور التي تعرض لأهل العلم خاصة، لأن إبليس من خفي التلبيس له ما يغمض على كثير من أهل العلم، إلا أن الأئمة يهتكون على اللعين أستاره، ويهدمون عليه أسواره، وإذا ما هو حريص على إخفائه سافر منكشف. قال ابن الجوزي رحمه الله: إن أقواما علت هممهم فحصلوا علوم الشرع من القرآن والحديث والفقه والأدب وغير ذلك، فأتاهم إبليس بخفي التلبيس، فأراهم أنفسهم بعين عظيمة لما نالوا وأفادوا غيرهم. فمنهم من يستفزه لطول عنائه في الطلب، فحسن له اللذات وقال له: إلى متى هذا التعب؟ أرح جوارحك من كلف التكاليف، وأفسح لنفسك في مشتهاها، فإن وقعت في زلة فالعلم يدفع عنك العقوبة. وأورد عليه فضل العلماء: فإن خذل هذا العبد وقبل هذا التلبيس يهلك. وقد لبس إبليس على أقوام من المحكمين في العلم والعمل من جهة أخرى، فحسن لهم الكبر بالعلم، والحسد للنظير، والرياء لطلب الرئاسة، فتارة يريهم أن هذا كالحق الواجب لهم، وتارة يقوي حب ذلك عندهم فلا يتركونه مع علمهم بأنه خطأ. وقد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظاهرة، فيأتيهم بخفي من تلبيسه بأن يقول له: ما لقيت مثلك، ما أعرفك بمداخلي ومخارجي. فإن سكن إلى هذا هلك بالعجب، وإن سلم من المسالمة له سلم. قال السري رحمه الله: لو أن رجلا دخل بستانا فيه من جميع ما خلق الله من الأشجار، عليها من جميع ما خلق الله من الأطيار، فخاطبه كل طائر بلغته وقال: السلام عليكم يا ولي الله. فسكنت نفسه إلى هذا، كان في أيديها أسيرا، والله تعالى الهادي لا إله إلا هو. إن إمام المغرورين وقائدهم وحامل لوائهم من النار هو إبليس، غرت اللعين نفسه أنه مخلوق من نار، فتأبى على السجود لآدم إذ كان مخلوقا من طين، فقاس قياسا فاسدا واستنتج نتيجة فاسدة، فتمرد على الأمر وعصى رب العالمين، فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال ابن كثير رحمه الله: قول إبليس لعنه الله أنا خير منه من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له. ثم بيّن أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين، فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف والتعظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفق فيه من روحه، وقاس اللعين قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى: فقعوا له ساجدين، فشد من بين الملائكة لترك السجود، فلهذا أبلس من الرحمة، أي أويس من الرحمة، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين. أيضا فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت، والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وقد حذر الله جل وعلا عباده أن يغرهم الشيطان الرجيم، وحذرهم تعالى أن تغرهم الدنيا بزخرفها ومتاعها، وأن يركنوا فيها إلى الشيطان فيهديهم إلى سواء الجحيم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني الكافر والمؤمن، أي خافوه ووحدوه، إن وعد الله أي البعث، فلا تغرنكم أي لا تخدعنكم الحياة الدنيا بزينتها وما تدعو إليه، فتتكلوا عليها وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور الشيطان في قول مجاهد وغيره، وهو الذي يغر الخلق ويمنيهم الدنيا ويلهيهم عن الآخرة. وفي سورة النساء يعدهم ويمنيهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يأمر الله تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره وترك زواجره، ويستلفتهم لخشية يوم القيامة، اليوم الشديد الذي فيه كل أحد لا يهمه إلا نفسه، يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، يزيد في حسناته أو ينقص من سيئاته، وقد تم على كل عبد عمله وتحقق عليه جزاؤه. فلفت النظر لهذا اليوم الهائل مما يقوي العبد ويسهل عليه تقوى الله، وهذا من رحمة الله بالعباد، يأمرهم بتقواه التي فيها سعادتهم ويعدهم عليها الثواب ويحذرهم من العقاب ويزجرهم عنه بالمواعظ والمخوفات. إن وعد الله حق، فلا تمتروا فيه ولا تعملوا عمل غير المصدق. فلهذا قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا بزينتها وزخرفها وما فيها من الفتن والمحن، ولا يغرنكم بالله الغرور الذي هو الشيطان، ما يزال يخدع الإنسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات. فإن لله على عباده حقا، وقد وعدهم موعدا يجازيهم فيه بأعمالهم، وهل وفوا حقه أو قصروا فيه. وهذا أمر يجب على العبد أن يهتم به وأن يجعله نصب عينيه ورأس مال تجارته التي يسعى إليها. ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دونه الدنيا الفتانة والشيطان الموسوس المسول. فنهى تعالى عباده أن تغرهم الدنيا أو يغرهم بالله الغرور، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وأخبر تعالى عن صفة لازمة من صفات المنافقين، وهي الغرور. وكيف تغرهم الأماني والأباطيل في الدنيا حتى يأتيهم أمر الله وهم غافلون. قال تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قوله تعالى ينادونهم، أي ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم في الدنيا، يعني نصلي مثلما تصلون ونغزو مثلما تغزون ونفعل مثلما تفعلون. قالوا: بلى، أي يقول المؤمنون: بلى، قد كنتم معنا في الظاهر، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي استعملتموها في الفتنة، وتربصتم وارتبتم، وتربصتم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الموت، وبالمؤمنين الدوائر، وقيل: وتربصتم بالتوبة، وارتبتم، أي شككتم في التوحيد والنبوة، وغرتكم الأماني، أي الأباطيل، وقيل: طول الأمل، وقيل: هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر به. قال قتادة: الأماني هنا خدع الشيطان، وغرتكم الأماني، أي خدع الشيطان. وقيل: الدنيا. قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أبو سنان: هو قولهم سيغفر لنا. وقال بلال بن سعد: ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة، ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة. الأصل أن تعكس، أن تذكر سيئاتك وأن تنسى حسناتك، حتى جاء أمر الله، يعني الموت، وقيل: نصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: إلقاؤهم في النار حتى جاء أمر الله. وغركم، أي خدعكم، بالله الغرور، أي الشيطان. قاله عكرمة، وقيل: الدنيا. قاله الضحاك. قال بعض العلماء: إن للباقي بالماضي اعتبارا، وللآخر بالأول مزدجرا، والسعيد من لا يغتر بالطمع ولا يركن إلى الخدع، ومن ذكر المنية نسي الأمنية، ومن ذكر المنية نسي الأمنية، ومن أطال الأمل نسي العمل وغفل عن الأدل. وجاء الغرور على لفظ المبالغة للكثرة، الغرور على وزن فعول على لفظ المبالغة للكثرة. لو أن قاعدة العمل عند أهل العلم هي أن العبرة ليس بالعمل وإنما بتصفية العمل من الشوائب، من هدي قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لو أن قاعدة العمل عند أهل العلم كانت هذا، أن العبرة ليس بالعمل وإنما بتصفية العمل من الشوائب، لو كان ذلك كذلك عند أهل العلم لقضي الأمر، ولكنها لم تكن كذلك دائما، فليتها تكون، ليتها. غير أن أهل التحقيق من أهل العلم كانوا على هذه القاعدة سائرين. وهذا إمام من أئمة المسلمين رحمهم الله أجمعين، بلغ في الإمامة مبلغا لا مطمع لأحد بعده في مثله، ومع ذلك يخاف على نفسه ويخشى. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبا زرعة يقول: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث، فقيل له: وما يدريك يعني أنه يحفظ هذا القدر؟ قال: ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. وقال علي بن المديني: إن الله عز وجل أعز هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ومع ما كان أحمد فيه من الإمامة في الحديث والحفظ والفقه والورع والزهد والصبر والإنابة، كان خائفا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال الخلال: أخبرنا المروذي: قلت لأبي عبد الله: ما أكثر الداعي لك؟ قال: أخاف أن يكون استدراجا. بأي شيء هذا؟ قال: أي المروذي. قلت لأبي عبد الله: إن رجلا قدم من طرسوس فقال لي: إنا كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعنا أصواتنا بالدعاء: أدعو لأبي عبد الله. وكنا نمد المنجنيق ونرمي عنه، أي عن أحمد رحمه الله، وقد رمي عنه بحجر والعلج على الحصن متقوس بدرقة، فذهب أي الحجر برأسه وبالدرقة، فتغير وجه أحمد وقال: ليته لا يكون استدراجا. فقلت: كلا. وقال عباس الدوري: حدثني علي بن فزارة جارنا قال: كانت أمي مقعدة من نحو 20 سنة، فقالت لي يوما: اذهب إلى أحمد بن حنبل فسله أن يدعو لي. فأتيت فدققت عليه، أي الباب، وهو في دهليزه، فلم يفتح لي، وقال: من هذا؟ قلت: أنا رجل سألتني أمي وهي مقعدة أن أسألك أن تدعو الله له. فسمعت كلامه كلام رجل مغضب، فقال: نحن أحوج أن تدعو الله لنا. فوليت منصرفا، فخرجت عجوز فقالت: إني قد تركته يدعو له. قال الرجل: فجئت إلى بيتنا فدققت الباب، فخرجت أمي على رجليها تمشي وقالت: قد وهب الله لي العافية. قال الذهبي: رواها ثقتان عن عباس الدوري. إمام الكل، نبينا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم من الورم، أي تنتفخ قدماه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن خصال الخير حجاب بين العبد والنار وجنة له من النار، وأن ركعتين مقبولتين بوضوء حسن مع قليل لبث في المسجد يغفر الله بهما ما تقدم من ذنب العبد وما اقترفت يداه، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ويسير على من يسره الله عليه أعقبه بتحذير دافع وتنبيه قاطع، فنهى أن يغتر المسلم بذلك فيتكل عليه فيهون عليه الذنب فيهلك. عن معاذ بن عبد الرحمن أن ابن أبان أخبره قال: أتيت عثمان بن عفان بطهور، وهو ما يتطهر به، أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغتروا. رواه البخاري. فكما بيّن هذا صلى الله عليه وسلم حذر من الاغترار به، فعقب بهذا التحذير ونهى أن يغتر المسلم بذلك فيتكل عليه فيهون عليه الذنب فيهلك. قال الحافظ: قوله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تغتروا، حاصل شرحه: لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب، فتسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاة، فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة، ولا اطلاع لأحد على قبولها. قال: وظهر لي جواب آخر، وأن المكفر بالصلاة الصغائر، فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة، فإن هذا التكفير للذنوب خاص بالصغائر، أو لا تستكثروا من الصغائر فإنها بالإصرار تعطى حكم الكبيرة، فلا يكفرها ما يكفر الصغيرة، أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا يناله من هو مرتبك في المعصية. المغرورون من أهل العلم أقسام، انقسم المغترون من أهل العلم أقساما وتفرقوا فرقا، فمنهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها من المعاصي وإلزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم من الله بمكان، ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، ولم يقل: قد أفلح من تعلم كيف يزكيه. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاجر، كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. ومنهم فرقة أخرى، أي من المغرورين، أحكموا العلم والعمل الظاهر ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منها كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة، فهؤلاء زينوا ظاهرهم وأهملوا باطنهم ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثل هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا فنبت الزرع ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بقلعه، فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله، فلم تزل أصوله تقوى. وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منكفون عنها، وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك، وإنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ مبلغهم من العلوم. فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة قال أحدهم: ما هذا بكبر؟ إنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعين، فإني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس شمتت بي أعداء الدين وفرحوا بذلي، وفي ذلي ذل الدين. وينسى الغرور وأن إبليس هو الذي سول له، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. وقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة، والمخاضة الموضع الذي يتخضخض ماؤه فيخاض عند العبور. فلما قدم عمر رضي الله عنه الشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره، فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض. فصك عمر في صدره وقال: أوه، لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة، إنكم كنتم أذل وأحقر الناس، فأعزكم الله برسوله، فمهما تطلبوا العز بغيره يذلكم الله. إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس، فأعزكم الله بهذا الدين، فمهما طلبتم العز بغيره أذلكم الله. في رواية عنه: لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقيل له: يا أمير المؤمنين، لو ركبت برذونا، والبرذون من الخيل ما كان من غير نتاج العرب، لو ركبت برذونا تلقى به عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء: خلوا سبيل جملي. ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل لاقتداء الناس ليهتدوا إلى الدين. ولو كان هذا قصده إذا فرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به، لأنه من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان، فإن الصلاح قصده. كذلك من يدخل منهم على سلطان ويتودد إليه ويثني عليه ويتواضع له ويقول: إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أدفع عنه الضرر، والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لثقل ذلك عليه. وربما انتهى غرور بعضهم إلى أنه يأخذ من مالهم الحرام ويقول هذا مال لا مالك له، وهو لصالح المسلمين، وأنت إمام من أئمتهم، فيغتر بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه. فرقة أخرى أحكموا العلم وطهروا جوارحهم وزينوها بالطاعات، وتفقدوا قلوبهم بتصفيتها من الرياء والحسد والكبر ونحو ذلك، لكن بقيت في زوايا القلب خفايا من مكايد الشيطان وخدع النفس لم يفطنوا لها وأهملوها. فترى أحدهم يسهر ليلة وينصب أن يتعب نهارا في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها، ويرى أن باعثه على ذلك الحرص على إظهار دين الله تعالى، وربما كان الباعث لذلك طلب الذكر وانتشار الصيت، ولعله لا يخلو في تصنيفه من الثناء على نفسه إما تصريحا بالدعاوى الطويلة العريضة، وإما ضمنا بالطعن في غيره ليبين في طعنه في غيره أنه أفضل من ذلك الغير وأعظم منه علما. فهذا وأمثاله من خفايا العيوب التي لا يفطن لها إلا الأكياس الأقوياء، ولا مطمع فيه لأمثالنا من الضعفاء، إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويحرص على صلاحها. أقل الدرجات أن تعرف عيوب نفسك وأنت لم تلتفت إلى معرفة هذه العيوب. والمعصوم هو الرسول، وكل من دون الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم، فيقينا توجد العيوب تكثر وتقل ولكنها موجودة. فأقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه. فهل إن كب المرء على ذاته ليفتش في أطواء فؤاده من أجل أن يستخرج عيوبه، من أجل أن يعرفها، ثم بعد ذلك يحرص على إصلاح الفاسد، فهذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة، فكيف بالذين قنعوا من العلوم بما لا يهمهم وتركوا المهم؟ فالحامل على الغرور بالعلم قلة علم بسيرة السلف وما كان عليه الأوائل من الاجتهاد والمواظبة والجد وتصفية العمل من الشوائب وتنقية القلب من الأكدار، وإنما كان العلم بالمنزلة التي هو بها لأنه قائد للعمل. فإذا استكثر المرء من العلم وتخلف عنه العمل كان العلم حجة عليه لا له. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: العلم إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الخطيب: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به ضره بكونه حجة عليه. فها هنا مسألة مهمة، وهي السبب الحامل على الوقوع في أمثال هذه الآفات والتورط في مثل هذه الرذائل الباطنة والظاهرة. السبب في ذلك قلة العلم بسيرة السلف، ولها من كلمة لو التفت المرء إليها وأكب على معرفة سيرة سلفه الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان لعرف مكان الداء، وعرف كيف يأتي بالدواء ليصلح ما أصابه من داء. فلا تنس هذه، إنما أتي القوم من جهة قلة علمهم بسيرة سلفهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من هذه الآفات الظاهرة والباطنة، وأن يحسن ختامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.